بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، في كتابه فتح الباري، حيث انتهى من الدرس في كتابه الصوم عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ محمد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. وقال سلة عن عمار: من صام يوم الشك فقد عصاب القاسم صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 ليلة، فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. قال رحمه الله: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبان جبلة بن سحيم قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا وهكذا، وخنس الإفام في الثالثة. قال رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وآله وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30.
هذه الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله كلها توافق ما ترجم له من أن الصوم في شهر رمضان ينبغي أن يبدأ به مع بداية الشهر عندما يرى الناس هلال شهر رمضان، فبدء الصوم يكون بالرؤيا. ثم فصل في الروايات الأخرى كيفية الوصول إلى هذه الرؤيا، وهي أن يتراءى الناس الهلال ليلة دخول شهر رمضان، فإن رأوه شرعوا في الصيام في اليوم الثاني، يعني مستقبلين الشهر. فإن لم يتمكنوا من الرؤيا فليكملوا شهر شعبان 30 يوما، ثم يشرعوا بعد ذلك في الصيام، لأن الشهر القمري يكون 30 يوما، وقد يكون 29 يوما. ولهذا يتحروا رؤية الهلال إذا أكملوا 29 يوما، فإن رأوه فالحمد لله، حيث يتمكنون من الصيام بهذه الرؤيا. فإن حيل بينهم وبين رؤية الهلال بأن وجد في السماء غيم أو قطر أو شيء يحيل رؤية الهلال، فليقدروا شهر شعبان 30 يوما، وليكملوا شهر شعبان 30 يوما. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهر العربي المعروف من خلال منازل القمر يكون 30 يوما، وقد يكون 29، ولهذا جاء بيانه بقوله عليه الصلاة والسلام وبإشارته صلى الله عليه وسلم بيديه قال الشعر هكذا ونشر يديه وأصابعه وهكذا وفي الثالثة خنس بإصبعه الإبهام قال وهكذا يعني 29 وكرر البيان أيضا أو هكذا وهكذا وهكذا ونشر أصابع كلها في 3 مرات بمعنى أن العدد يكون 30 وقد جاء في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب إنما الشعر هكذا وهكذا وهكذا يعني 30 يوما بإشارته بكفيه وأصابعه أو هكذا وهكذا وهكذا وقد خنس أو حبس أصبعه الإبهام يقصد أن يكون العدد 29 يوما واعتبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشعر القمرية 29 يوما وذلك في قصته مع زوجاته رضوان الله عليهن عندما آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منهن شهرا وكان قد جحش وظل في مشربته 29 يوما ثم غدا أو راح فسأله رضوان الله عليهن أن عريصات على عدم حنث النبي صلى الله عليه وسلم ووفائه في أداء يمينه قلنا يا رسول الله إن هذا اليوم يوم 29 والشهر 30 فقال إن الشهر هكذا أو إن الشهر 29 يوما وقد تحقق من كونه 29 يوما وأنه لم يحنث في يمينه وهذه الأدلة التي ساقها الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب توضح وتبين وتفسر قول الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه يعني إن كان 30 يصوم 30 وإن كان 29 يصوم 29 فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نعم
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن يحيى بن عبد الله بن شيفي عن إكرمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آلى من نسائه شهرا، فلما مضى 29 يوما غدا أو راح، فقيل له: إنك حلفت ألا تدخل شهرا، فقال: إن الشهر يكون 29 يوما.
فهذا بيان منه بأن الشهر يكون 29، وقد وفى ما آلى به صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، وكانت انفكت رجله فأقام في مشربة 29 ليلة، ثم نزل فقالوا: يا رسول الله، آليت شهرا؟ فقال: إن الشهر يكون 29
أي ليلة. نعم.
وكنا قد وصلنا في الدرس السابق عند قول الشارح رحمه الله تعالى قوله: فلا تصوموا حتى تروه،
يعني حتى تروا الهلال.
ليس المراد تعليق الصوم بالرؤيا في حق كل أحد، بل المراد بذلك رؤية بعضهم، وهو من يثبت به ذلك،
يعني من يكون قد توفرت فيه شروط إثبات الهلال، وهي الإسلام والعدالة. نعم.
إما واحد على رأي الجمهور، أو اثنان على رأي آخرين، ووافق الحنفية على الأول، إلا
يعني أن يكون واحدا
إلا ماشي
شهد رؤية الهلال لزم الباقون الصيام. نعم.
ووافق الحنفية على الأول، إلا أنهم خشوا ذلك بما إذا كان في السماء علة من غيم وغيره،
يعني إذا كان في السماء مطر أو غيم أو قطر فيكتفى بشهادة واحد، ما إذا كانت السماء صافية فمثل هذه الحال لا تخفى الرؤيا على أكثر من واحد. نعم.
وإلا متى كان صحو لم يقبل إلا من جمع كثير يقع العلم بخبرهم،
يثبت العمل أو يجب العمل بخبرهم. نعم.
وقد تمسك بتعليق الصوم بالرؤية من ذهب إلى إلزام أهل البلد برؤية أهل بلد غيرها.
هذه مسألة، هل إذا رأى أهل بلد الهلال يلزم غيرهم من أهل البلدان الصيام، أو أن الصيام يكون لكل أهل بلد على حدة، بحيث يرون الهلال في كل بلد وفي كل مصر فيثبتون دخول الشهر من رؤيتهم له، ولا يلزمهم أن يعتمدوا على غيرهم من بقية البلدان. وهذه مسألة يرى فيها الخلاف من زمن الصحابة رضوان الله عليهم، فمنهم من يرى أن الناس إذا رأوا الهلال في بلد اقتصرت الرؤية عليهم، ولا يلزمهم أن يصوموا برؤية غيرهم من أهل البلاد، ومنهم من يقول لا بد أن يصوم غيرهم من أهل البلاد معهم، لأن الأصل أن الرؤية تكون واحدة في الأمصار وفي الأقاليم، وبعضهم فصل وجعل ذلك مرتبطا بالإمام، فإنه إذا كان إماما لبلدان فيكفيهم الرؤية في واحد من هذه البلدان. وأما إذا لم يكن له سلطان على غيرها من البلدان فلا يلزم غيره أن يلتزم الصيام معه. منهم من قال بجواز ذلك، والذي انتهى إليه أهل العلم فيما يظهر والله أعلم أن البلدان التي تشترك في جزء من الليل تشترك في جزء من الليل إذا رؤي الهلال في بعضها لزم سائر أهل البلدان الذين يشتركون في هذه الليلة الصيام. تحقيقا لوحدة الرؤيا، وأن الرؤيا ما دامت أمرا كونيا فكل من شاركه في هذه الليلة يلزمه الصيام، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا وجميع المسلمين بعلمكم. ومن لم يذهب إلى ذلك قال لأن قوله حتى تروه خطاب لأناس مخصوصين فلا يلزم غيرهم، ولكنه مصروف عن ظاهره فلا يتوقف الحال على رؤية كل واحد فلا يتقيد بالبلد.
نعم،
وقد اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك على مذاهب، أحدها لأهل كل بلد رؤيتهم، وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يشهد له
من قصة رؤيا الهلال في الشام ورؤية الهلال في المدينة يوم أن كان معاوية رضي الله عنه أميرا على الشام، والناس في المدينة، فسئل ابن عباس عن الرؤيا التي رآها أهل المدينة والرؤيا التي رؤيت في الشام، فأخبر باختلافهما، بأن رأى بعضهم الرؤيا ليلة الجمعة وبعضهم رآها ليلة السبت، فأقر على اختلاف الرؤى باختلاف البلاد كما جاء في هذه القصة. ومنهم من لا يرى ذلك بل يرى أنه لا بد من اتحاد الرؤيا. نعم،
أحسن الله إليكم. وحكاه ابن المنذر عن عكرمة والقاسم وسالم وإسحاق، وحكاه الترمذي عن أهل العلم ولم يحك سواه، وحكاه الماوردي وجل الشافعية. ثانيها مقابله إذا رؤي ببلدة لزم أهل البلاد كلها، وهو المشهور عند المالكية، لكن حكى ابن عبد البر الإجماع على خلافه، وقال أجمعوا على أنه لا تراعى الرؤية فيما بعد من البلاد كخراسان والأندلس.
كل هذا اختلاف الفقهاء رحمه الله استنادا إلى ما جاء في الحديث: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال القرطبي رحمه الله: قد قال شيوخنا: إذا كانت رؤية الهلال الظاهرة قاطعة بموضع ثم نقل إلى غيرهم بشهادة اثنين لزمهم الصوم. وقال ابن الماجشون: لا يلزمهم بالشهادة إلا لأهل البلد الذي ثبتت فيه الشهادة، إلا أن يثبت عند الإمام الأعظم فيلزم الناس كلهم، لأن
فيلزم الناس
أحسن الله إليكم فيلزم الناس كلهم، لأن البلاد في حقه كالبلد الواحد، إذ حكمه نافذ في الجميع.
نعم.
وقال بعض الشافعي:
ربطوا الرؤيا بالإمام وبالخليفة. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال بعض الشافعية رحمهم الله تعالى: إن تقاربت البلاد كان الحكم واحدا، وإن تباعدت فوجهان، لا يجب عند الأكثر. واختار أبو الطيب وطائفة الوجوب، وحكاه البغوي عن الشافعي، وفي ضبط البعد
يعني حكوا الوجوب في ذلك. نعم.
وفي ضبط البعد أوجه: أحدها اختلاف المطالع، قطع به العراقيون والصيدلاني، وصححه النووي رحمه الله في الروضة وشرح المهذب. ثانيها مسافة القصر، قطع به الإمام والبغوي وصححه الرافعي في الصغير.
يعني أن اتحاد المطالع يكون بمسافة القصر، فالبلدان التي تقع في مسافة القصر تلتزم بالرؤيا، والتي تتعدى مسافة القصر لا تلتزم بالرؤيا. نعم.
أحسن الله إليكم. وصححه الرافعي في الصغير والنووي في شرح مسلم. ثالثها اختلاف الأقاليم. رابعها حكاه السرخسي حكاه السرخسي أحسن الله إليكم، فقال: يلزم كل بلد لا يتصور خفاؤه عنهم بلا عارض دون غيرهم. خامسها قول ابن الماجشون المتقدم، واستدل به على وجوب الصوم والفطر على من رأى الهلال وحده، وإن لم يثبت بقوله، وهو قول الأئمة الأربعة في الصوم.
يعني إذا رأى الهلال في الصوم ولم يثبت لدى الآخرين يلزمه الصوم، والفطر اختلفوا فيه، فمنهم من ألزمه بالفطر لكن يفطر سرا حتى لا يكون محل نزاع، ومنهم من قال إنما يلتزم بما عليه الناس، بمعنى أنه لا يلزمه الفطر وليستمر معهم في الصوم. نعم.
حسن الله إليكم. واختلفوا في الفطر، فقال الشافعي رحمه الله تعالى: يفطر ويخفيه
ويخفيه يعني يخفي سطره. نعم.
وقال الأكثر: يستمر صائما احتياطا. قوله: فإن غم عليكم بضم المعجمة وتشديد الميم، أي حال بينكم وبينه غيم، يقال غممت الشيء إذا غطيته. ووقع في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من طريق المستملي فإن غم، ومن طريق الكشميهني أغمي، ومن رواية السرخسي غبي
من الغين والباء. نعم. بمعنى خفية. نعم.
بفتح الغين المعجمة وتخفيف الموحدة، وأغمية وغم وغمية بتشديد الميم وغمية وتخفيفها فهو مغموم. الكل بمعنى،
كل بمعنى الإخفاء. نعم. أو بمعنى الخفاء. نعم.
أحسن الله إليكم. وأما غبية فمأخوذ، غبية فمأخوذ من الغباوة وهي عدم الفطنة.
فما الفطنة؟
عدم الفطنة، وهي استعارة لخفاء الهلال. ونقل ابن العربي أنه روي عمية، عمية عمية
روي وان عمية
عمية بالعين المهملة من العمى. قال وهو بمعناه لأنه ذهاب البصر عن المشاهدات أو ذهاب البصيرة عن المعقولات. قوله في طريق ابن عمر الثالثة الشهر هكذا وهكذا وخنس الإبهام في الثالثة، كذا للأكثر بالمعجمة والنون أي قبض.
خنس، خنس بالمعجمة اللي هي الخاء وبالنون فيقال خنس. نعم.
أي قبض والانخناء،
أي بمعنى قبض الإبهام.
أحسن الله إليكم. والانخناس والانقباض قاله الخطابي، وفي رواية الكشميهني وحبس بالحاء المهملة،
وحبس الأصبع
بالحاء المهملة ثم الموحدة أي منع،
أي منع انتشار الأصبع، الأصبع الإبهام، منع انتشار أصبع الإبهام. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله عن يحيى بن عبد الله بن صيفي،
بصيفي
بن صيفي أحسن الله إليكم، بمهملة وفاء وزن زيدي، وهو اسم بلفظ النسبة، ووقع في رواية حجاج عن ابن جريج أخبرني يحيى قال أخرجه مسلم، وكذا صرح بالإخبار في بقية الإسناد. وسيأتي الكلام على حديث أم سلمة هذا مستوفى في كتاب الطلاق،
لأنه ذكر في باب الإيلاء. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله عن حميد عن أنس رضي الله عنه، سيأتي في الطلاق من وجه آخر، عن سليمان عن حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه. قوله 29 كذا للأكثر وللحموي والمستملي 29، وسيأتي بقية الكلام عليه هناك،
على أساس أنه إذا كان التمييز يوما فيكون العدد مؤنثا، وإذا كان التمييز ليلة فيكون العدد مذكرا، 29 أو 29. نعم.
أحسن الله إليكم. وسيأتي بقية الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب شهر عيد لا ينقصان.
شهر عيد،
شهر عيد لا ينقصان،
لا ينقصان يعني لا يكون الاثنين كل واحد 29، بل يكون أحدهما 29 والثاني 30، أو يكون الأحد 30 والثاني 29. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أبو عبد الله قال إسحاق: وإن كان ناقصا فهو تمام. وقال محمد: لا يجتمعان كلاهما ناقص. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وحدثني مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد الحذاء قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: شهران لا ينقصان.
شهران
لا ينقصان،
نعم، لا يكونان كل منهما ناقص،
شهر عيد رمضان وذو الحجة،
لأن شهر رمضان فيه العيد، بعد انتهائه يكون عيد الفطر، وشهر ذي الحجة فيه اليوم العاشر من شهر ذي الحجة وفيه عيد الأضحى، وهذا لعله من التقدير الكوني بأن الله سبحانه وتعالى قدر أن هذين الشهرين لا يقعان ناقصين، ولا بد أن يكمل أحدهما إن لم يكن الكمال لهما معا. نعم.
قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى في شرحه للحديث السابق قوله: باب شهر عيد لا ينقصان، هكذا ترجم ببعض لفظ الحديث. وهذا القدر لفظ طريق لحديث الباب عند الترمذي من رواية بشر بن المفضل عن خالد الحذاء. قوله: حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر فساق الإسناد، ثم قال: وحدثني مسدد قال حدثنا معتمر فساقه بإسناد آخر لمسدد، وساق المثنى على لفظ الرواية الثانية. وكأن النكتة في كونه لم يجمع الإسنادين معا، مع أنهما لم يتغايرا إلا في شيخ معتمر أن مسددا حدثه به مرة، ومعه غيره عن معتمر عن إسحاق وحدثه به مرة أخرى، إما وهو وحده وإما بقراءته عليه عن معتمر عن خالد.
يعني لأن البخاري لما كان هذا الراوي سمع الحديث من شيخه مرتين ساق الحديث أيضا بالطريقين وبالإسنادين. نعم.
أحسن الله.
نقطة تتعلق بالرواية. نعم.
أحسن الله إليكم. ولمسدد فيه شيخ آخر أخرجه أبو داود عنه عن يزيد بن زريع عن خالد، وهو محفوظ عن خالد الحذاء من طرق. وأما قول قاسم في الدلائل: سمعت موسى بن هارون يحدث بهذا الحديث عن العباس بن الوليد عن يزيد بن زريع مرفوعا، قال موسى: وأنا أهاب رفعه.
قال موسى:
وأنا أهاب رفعه.
وأنا أهاب رفعه، يعني المشهور أنه مروي موقوفا، ورواية الرفع تخوف منها موسى. نعم. الراوي عنه.
أحسن الله إليكم. فإن لم يحمل على أن يزيد بن زريع كان ربما وقفه، وإلا فليس لمهابة رفعه معنى. وأما لفظ إسحاق العدوي فأخرجه أبو نعيم في مستخرجه من طريق أبي خليفة وأبي مسلم الكجي جميعا عن مسدد بهذا الإسناد بلفظ: لا ينقص رمضان ولا ينقص ذو الحجة. وأشار الإسماعيلي أيضا إلى أن هذا اللفظ لإسحاق العدوي، لكن أخرجه البيهقي من طريق يحيى بن محمد بن يحيى عن مسدد بلفظ: شهر عيد لا ينقصان، كما هو لفظ الترجمة. وكأن هذا هو السر في اقتصار البخاري على سياق المتن على لفظ خالد دون إسحاق، لكونه لم يختلف في سياقه عليه. وقد اختلف العلماء في معنى هذا الحديث، فمنهم من حمله على ظاهره فقال: لا يكون رمضان ولا ذو الحجة أبدا إلا 30،
يعني إما جميعهما وإما واحد منهما.
وهذا قول مردود معاند للموجود المشاهد. ويكفي في رده قوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته.
لأنه لو كان لازم لو كان واجب الكمالي لما قال لرؤيته، بل ألزمهم أن يصوموا بالعدد. نعم،
أحسن الله إليكم. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة. فإنه لو كان رمضان أبدا 30 لم يحتج إلى هذا. ومنهم من تأول له معنى اللائقة، وقال أبو الحسن: كان إسحاق بن راهوية يقول: لا ينقصان في الفضيلة إن كانا 29 أو 30. انتهى.
يكتب الفضل كاملا لمن صامهما أو لمن صام شهر رمضان حتى وإن كان 29، فحمل عدم النقص على كمال الثواب. نعم، وهذا تأويل إسحاق ابن راهوية رحمه الله.
أحسن الله إليكم. وقيل: لا ينقصان معا، إن جاء أحدهما 29 جاء الآخر 30 ولا بد.
لعل هذا هو الظاهر.
وقيل: لا ينقصان في ثواب العمل فيهما، وهذان القولان مشهوران عن السلف، وقد ثبتا منقولين في أكثر الروايات في البخاري، وسقط ذلك في رواية أبي ذر وفي رواية النسف وغيره عقب الترجمة. قبل سياق الحديث قال إسحاق: قال إسحاق: وإن كان ناقصا فهو تمام. وقال محمد: لا يجتمعان كلاهما ناقص. وإسحاق هذا هو ابن راهوية، ومحمد هو البخاري المصنف رحمه الله تعالى. ووقع عند الترمذي نقل القولين عن إسحاق بن راهوية وأحمد بن حنبل، وكان البخاري يختار مقالة أحمد فجزم بها أو توارد عليها. قال الترمذي: قال أحمد: معناه لا انقصان معا في سنة واحدة. انتهى. ثم وجدت في نسخة الصغاني ما نسه عقب الحديث، قال أبو عبد الله: قال إسحاق: 29 يوما تام. وقال أحمد بن حنبل: إن قص رمضان تم ذو الحجة، وإن قص ذو الحجة تم رمضان،
كمل رمضان. نعم.
وقال إسحاق: معناه وإن كان 29 فهو تمام غير نقصان،
لأن أصل الشهر 29، أصل الشهر 29.
قال: وعلى مذهب إسحاق يجوز أن ينقصا معا في سنة واحدة. وروى الحاكم في تاريخه بإسناد صحيح أن إسحاق ابن إبراهيم سئل عن ذلك فقال: إنكم ترون العدد 30، فإذا كان 29 ترونه نقصانا، وليس ذلك بنقصان. ووافق أحمد على اختياره أبو بكر، أحمد بن عمر، أحمد بن عمرو والبزار.
وافقوا أحمد، نعم، في تفسيره لهذا المعنى.
فأوهم مغلطاي أنه مراد الترمذي بقوله وقال أحمد، وليس كذلك، وإنما ذكره قاسم في الدلائل عن البزار، فقال: سمعت البزار يقول: معناه لا ينقصان جميعا في سنة واحدة. قال: ويدل عليه رواية زيد بن عقبة عن سمرة بن جند مرفوعا: شهر عيد لا يكونان 58 يوما. وادعى مغلطا،
نعم، يعني بمعنى لا يكونان في سنة واحدة، نعم، 58، بأن ينقص كل واحد منهما يوما، بل لا بد أن يكون أحدهما كاملا 30 أو يكونان كل واحد منهما كامل بثلاثين. نعم.
أحسن الله إليكم. وادعى مغلطايا أيضا أن المراد بإسحاق إسحاق بن سويد العدوي راوي الحديث، ولم يأتي على ذلك بحجة. وذكر ابن حبان لهذا الحديث معنيين، أحدهما ما قاله إسحاق، والآخر أن المراد أنهما في الفضل، سواء لقوله في الحديث الآخر في الحديث الآخر ما من أيام العمل فيها أفضل من عشر ذي الحجة.
فهذه العشر ذي الحجة تكمل فضل الشهر، ورمضان ذكر فضله من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم.
أحسن الله إليكم. وذكر القرطبي رحمه الله أن فيه خمسة أقوال، فذكر نحو ما تقدم وزاد أن معناه لا ينقصان في عام بعينه، وهو العام الذي قال فيه صلى الله عليه وآله وسلم تلك المقالة، وهذا حكاه ابن بزيزة ومن قبله أبو الوليد بن رشد، ونقله المحب الطبري عن أبي بكر بن فورك، وقيل المعنى لا ينقص
عن أبي بكر بن فورك
أحسن الله إليكم عن أبي بكر بن فورك، وقيل المعنى لا ينقصان في الأحكام. وبهذا جزم البيهقي وقبله الطحاوي، فقال معنى لا ينقصان أن الأحكام فيهما وإن كانا 29 متكاملة غير ناقصة عن حكمهما إذا كانا 30.
نعم.
وقيل معناه لا ينقصان في نفس الأمر، لكن ربما حال دون رؤية الهلال مانع، وهذا أشار إليه ابن حبان أيضا، ولا يخفى بعده،
يعني أن عدم النقصان أو النقصان ينشأ من وجود مانع للرؤية في السماء. نعم.
أحسن الله إليكم. وقيل معناه لا ينقصان معا في سنة واحدة على طريق الأكثر الأغلب، وإن ندر وقوع ذلك، وهذا أعدل مما تقدم، لأنه ربما وجد وقوعهما ووقوع كل منهما 29. قال الطحاوي الأخذ بظاهره أو حمله على نقص أحدهما يدفعه العيان،
لأن العيان يعني الواقع. نعم.
لأن قد وجدناهما ينقصان معا في أعوام. وقال زين بن المنير لا يخلو شيء من هذه الأقوال عن الاعتراض، وأقربها أن المراد أن النقص الحسي باعتبار العدد ينجبر بأن كل منهما شهر عيد عظيم، فلا ينبغي وصفهما بالنقصان بخلاف غيرهما من الشهور. وحاصله يرجع إلى تأييد قول إسحاق. وقال البيهقي في المعرفة إنما خصهما بالذكر لتعلق حكم الصوم والحج بهما، وبه جزم النووي رحمه الله وقال إنه الصواب المعتمد، والمعنى أن كل ما ورد عنهما من الفضائل والأحكام حاصل سواء كان رمضان 30 أو 29، سواء صادف الوقوف اليوم 9 أو غيره، ولا يخفى أن محل ذلك ما إذا لم يحصل تقصير في ابتغاء الهلال. وفائدة الحديث رفع ما يقع في القلوب من شك لمن صام 29 أو وقف في غير يوم عرفة. وفائدة الحديث رفع ما يقع في القلوب من شك.
نعم.
لمن صام 29 أو وقف في غير يوم عرفة،
فيزول الشك بهذا الفضل الذي ذكر فيهما أنهما لا ينقصان.
أحسن الله إليكم. وقد استشكل بعض العلماء إمكان الوقوف في الثامن اجتهادا وليس مشكلا، لأنه ربما ثبتت الرؤية بشاهدين أن أول ذي الحجة الخميس مثلا فوقفوا يوم الجمعة ثم تبين أنهما شهدا زورا. وقال الطيبي: ظاهر سياق الحديث بيان اختصاص الشهرين بمزية ليست في غيرهما من الشهور، وليس المراد أن ثواب الطاعة في غيرهما ينقص، وإنما المراد رفع الحرج عما عسى يقع فيه خطأ في الحكم لاختصاصهما بالعيدين وجواز احتمال وقوع الخطأ فيهما. ومن ثم قال: شهر عيد، بعد قوله شهران لا ينقصان، ولم يقتصر على قوله رمضان وذو الحجة وذو الحجة انتهى.
كل هذا يعني ساقه الحافظ رحمه الله لذكر أقوال أهل العلم في هذا المعنى وفي هذا اللفظ لتفاوت الفهم في المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم شهر عيد لا ينقصان، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وفي الحديث حجة لمن قال إن الثواب ليس مرتبا على وجود المشقة دائما، بل لله أن يتفضل بإلحاق الناقص بالتام في الثواب. واستدل به بعضهم لمالك في اكتفائه لرمضان بنية واحدة،
يعني أنه يكفي أن ينوي الإنسان عند الصيام نية واحدة للشهر كله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: لأنه جعل الشهر بجملته عبادة واحدة فاكتفى له بالنية. وهذا الحديث يقتضي أن التسوية في الثواب بين الشهر الذي يكون 29 وبين الشهر الذي يكون 30 إنما هو بالنظر إلى جعل الثواب متعلقا بالشهر من حيث الجملة لا من حيث تفضيل الأيام. وأما ما ذكره البزار من رواية زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب فإسناده ضعيف. وقد أخرجه الدارقطني في الأفراد والطبراني من هذا الوجه بلفظ لا يتم شهران 60 يوما.
فهو يعني إسناده ضعيف ولفظه غريب، يعني كأنه منكر. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال أبو الوليد بن رشد: إن ثبت فمعناه لا يكونان 58 في الأجر والثواب. وروى الطبراني حديث الباب من طريق هشيم عن خالد الحذاء بسنده هذا بلفظ كل شهر حرام لا ينقص 30 يوما وثلاثون ليلة. وهذا بهذا اللفظ شاذ، والمحفوظ عن خالد ما تقدم وهو الذي توارد عليه الحفاظ من أصحابه كشعبة وحماد بن زيد ويزيد بن زريع وبشر بن المفضل وغيرهم،
كلهم رووا الحديث بقوله شهر عيد لا ينقصان. نعم.
أحسن الله إليكم. وقد ذكر الطحاوي أن عبد الرحمن بن إسحاق روى هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي بكر بهذا اللفظ. قال الطحاوي: وعبد الرحمن بن إسحاق لا يقاوم خالدا الحذاء في الحفظ،
وضعف حديثه يعني.
قلت: فعلى هذا فقد دخل لهشيم حديث في حديث، لأن اللفظ الذي أورده عن خالد هو لفظ عبد الرحمن. وقال ابن رشد: إن صح فمعناه أيضا في الأجر والثواب. قوله رمضان وذو الحجة أطلق على رمضان أنه شهر عيد لقربه من العيد أو لكونه هلال العيد أو لكونه هلال العيد ربما رؤية في اليوم الأخير من رمضان. قاله الأثرم: والأول أولى. ونظيره قوله صلى الله عليه وآله وسلم: المغرب وتر النهار. أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وصلاة المغرب ليلية جهرية، وأطلق كونها وتر النهار لقربها منه، وفيه إشارة إلى أن وقتها يقع أول ما تغرب الشمس. تنبيه: ليس لإسحاق بن سويد، وهو ابن هبيرة البصري العدوي، عدوي مضر، وهو تابعي صغير رواهنا عن تابعي كبير، في البخاري سوى هذا الحديث الواحد، وقد أخرجه مقرونا بخالد الحذائي وقد رمي بالنسب.
يعني لو إسحاق بن أن إسحاق المذكور رمي بالنصب. نعم.
ما معنى النصب شيخنا المذكور شيخنا الكريم؟
نعم.
ما معنى النصب؟
النصب معناه النيل من بعض الصحابة رضوان الله عليهم، وكرهية بعض الصحابة لأنه من مبادئ الخوارج.
أحسن الله إليكم.
نعم.
وقد أخرجه مقرونا بخالد الحذاء وقد رمي بالنصب، وذكره ابن العربي في الضعفاء بهذا السبب
لأنه ناصبي. نعم.
يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا نكتب ولا نحسب.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.